بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله ورضي عنه: حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. قال أبو الصلت: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرأ. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. حدثنا محمد بن بشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله يروي عن غير واحد ممن اسمه محمد بن إسماعيل وليس منهم البخاري، فإنه لم يروي عن البخاري شيئا، ولم يروي كذلك أيضا عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، مع أنه أدركه. وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى حديث موضوع إن في إسناده متهم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأحمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.
ومعنى الإيمان، الإيمان في أنه معرفة القلب وقول اللسان وعمل بالأركان. عند العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وذلك أن الإيمان لا يثبت إلا بهذه الثلاثة، بل هو هذه الثلاثة، ولا نقول هي أجزاء، ولا نقول هي شروط، ولا واجبات، ولا أركان، بل نقول إن الإيمان هو هذه الثلاثة، كصلاة المغرب ثلاث ركعات، فإذا انتفى واحد منها لا يتسمى واحدة منها لا تسمى صلاة المغرب، لا تسمى صلاة المغرب. كذلك الإيمان، فإذا ثبت من جهة الإيمان تثبت أيضا عند انتفاء واحد منها في الكبر. والمرجئة إنما وقعوا في الإرجاء بسبب اختلال الأصل عندهم في هذا الباب، فاختلوا من جهة إثبات هذه الثلاثة في الإيمان، إما جعلوها شروط، أو جعلوها واجبات، أو جعلوا بعضها مكملا للإيمان. فإذا اضطربوا من جهة إثبات هذه في الإيمان، اضطربوا من جهة لوازمها، من جهة وقوع المكفر في الفعل، هل يرجع إلى قلبه أم لا؟ نقول الكفر يثبت بالاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح، وفي واحد منها لماذا؟ لأن الإيمان يثبت بهذه الثلاثة جميعا.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عفان حدثنا شعبة عن الأعمش حاء وحدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يوسف حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهذا دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل يقول الله: فإن تابوا قال خلع الأوثان وعبادتها وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. حدثنا أبو
المصنف رحمه الله في إراده لحديث عبد الله بن مسعود سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أن يرد في ذلك على الخوارج والمعتزلة. الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، وبالنسبة للمعتزلة الذين يجعلونه منزلة بين منزلتين، وقد أثبت الله عز وجل إيمانه وعدم كفره.
حدثنا أبو حاتم حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس مثله، حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا أبو النضر حدثنا أبو جعفر عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة.
وهذا أصل في إثبات جهاد الطلب، ومعلوم أن الجهاد على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب دليله جملة من الأدلة في كلام الله وكذلك أيضا في السنة، ومن هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد. إذن أمر بالبداءة بذلك وهو جهاد الطلب.
حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا محمد بن يوسف،
ولا أعلم من أنكر جهاد الطلب من الأئمة من السالفين والمتأخرين إلا في زماننا.
حدثنا عبد الحميد بن بهرام حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي أنبأنا يونس بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد الليثي حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: أهل الإرجاء وأهل القدر. حدثنا أبو عثمان البخاري سعيد بن سعد قال: حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا إسماعيل يعني بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قال: الإيمان يزيد وينقص. حدثنا أبو عثمان البخاري حدثنا الهيثم حدثنا إسماعيل عن جرير بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص. باب في القدر. عن حريز بن عثمان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزداد وينقص. باب في القدر. حدثنا علي بن
المصنف رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه إراد ما جاء في كلام الله وفي أيضا في الثابت في الصحيحين من زيادة الإيمان ونقصانه أحرى وأولى بالإيراد، ولكن لما كان الكتاب في هذا إنما هو الإيراد للأحاديث المرفوعة وكذلك أيضا الموقوفة، كان إيراد هذه الموقوفات يرى أنها سدا واعتضادا لا احتجاجا واعتمادا، لا احتجاجا واعتمادا، وإلا الظاهر في كلام الله عز وجل والقطع في ذلك فيه في غنية. نعم.
باب في القدر. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع ومحمد بن فضيل وأبو معاوية حاء وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد عن الأعمش عن زيد بن وهيب عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إنه يجمع خلق أحدكم في بطن فيه أنه وإنه في
نفسه أنه قال
نعم
يجمع خلق أحدكم
أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك فيؤمر 4 كلمات فيقول اكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان قال سمعت أبا سنان عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي قال وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت أن يفسد علي ديني وأمري فأتيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر
تفكر الإنسان فيما لا يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى غاية ونتيجة يوصله إلى الحيرة ومن ذلك مسألة القدر ولهذا يقول أبو حنيفة عليه رحمة الله هذه مسألة مقفلة ضاع مفتاحها ويقول ابن تيمية رحمه الله ما من أحد من الناس إلا وفي نفسه حسكة من هذه المسألة يعني أنه لا يجد حلا لاسترسال تفكيره بمسائلها ولهذا ينبغي الإنسان في ذلك أن يؤمن وأن يسلم لماذا؟ لأن الإنسان لا يدرك كل شيء وعقله وإدراكه في ذلك محدود وذلك كبقية حواسه من جهة سمعه وبصره ونحو ذلك فالإنسان لا يستطيع أن يسمع كل شيء كما أنه لا يستطيع أن يدرك كل الحقائق كذلك البصر لا يستطيع الإنسان أن يتأمل فيه كل شيء فإذا نظر في الشمس في الظهيرة أحرقت عينه وزادته تحيرا كذلك أيضا الإنسان لا يستطيع أن يسمع الضجيج الشديد فربما أضره كذلك التفكر في بعض الحقائق التي لا يدركها الإنسان تضره وتفسد عليه عقله ولهذا نقول للإنسان في ذلك أن يسلم فيما أخبر الله جل وعلا به ويؤمن نعم.
فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر فخشيت على ديني وأمري فحدثني من ذلك بشيء لعل الله أن ينفعني به فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل جبل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد تنفقه في سبيل الله ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار ولا عليك أن تأتي أخي عبد الله بن مسعود فتسأله فأتيت عبد الله فسألته فذكر مثل ما قال أبي وقال لي ولا عليك أن تأتي حذيفة فأتيت حذيفة فسألته فقال مثل ما قال وقال ائت زيد بن ثابت فاسأله فأتيت زيد بن ثابت فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا أو مثل جبل أحد ذهبا تنفقه في سبيل الله ما قبله منك حتى تؤمن بالقدر كله فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وأنك إن مت على غير هذا دخلت النار حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وبيده عود فنكت في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق من لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
ولهذا نستطيع أن نقول إن التوكل على نوعين، توكل مشروع وتوكل ممنوع. أما المشروع فهو الاعتماد على الله عز وجل في فيما يلزم من ذلك عدم قضاء بين في أمر الله سبحانه وتعالى لأحد بعينه في علم الإنسان، فالإنسان في ذلك يتكل على الله عز وجل في هذا الأمر. وأما الممنوع فهو ما يتعلق بتعطيل المقصد الذي أمر الله عز وجل به، إما بالضرب بالأرض أو بالعلم أو بالعمل أو غير ذلك مما أمر الله عز وجل به وحث عليه.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفته عمل الشيطان. حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع طاووس يقول سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
في حديث أبي هريرة إشارة إلى أن تغير الناس يقع عند المصائب، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وهذه مراجعة التي تطرأ على الإنسان عند نزول مصيبة، أي أنه يظن أن الطريق أمان، فإذا نزلت به مصيبة قام بالمراجعة ليسلم، فيأخذ القناعة بناء على السلامة، وهذا خطأ. ولهذا نقول إن الله جل وعلا ما جعل كرامة المؤمن سلامة الدنيا، ولكن جعل كرامة المؤمن هي سلامة الدين.
سمعت أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له وأني رسول الله وبالبعث بعد الموت والقدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا طلحة بن يحيى ابن طلحة بن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. قال أو غير ذلك يا عائشة. إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.
ولهذا نقول إن نفي القدر كفر ويؤدي إلى ما هو أكثر منه نفي القدر كفر يؤدي إلى نفي العلم يؤدي إلى نفي العلم ونفي العلم أشد كفرا من نفي القدر وهو لازم له.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر حدثنا يحيى بن عبد الله ابن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة فذكر لها شيئا من القدر فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان حدثناه حازم بن يحيى حدثنا عبد الملك.
نقول إن الإنسان ليس له أن يقطع أنه يستطيع أن يتفكر بكل شيء، ولهذا نقول لمن أراد أو يقول إنه لا بد أن يفكر بكل شيء حتى يقتنع به يقال له انظر إلى الشمس فهل تستطيع أن تنظر إليها في وقت الظهيرة، فإذا لم يستطع فيقال كيف تريد أن تفكر بكل شيء وأنت لا تستطيع أن تنظر لكل شيء، لأن الفكرة إنما هو ناتج عن شيء من النظر فإذا لم يكن الإنسان يستطيع أن يطلق بصره لكل شيء ولا يصغي سمعه لكل شيء لأذية ترجع إليه ومزيد تحير كذلك أيضا في جانب التفكر.
حدثنا عبد الملك بن سنان حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن ببعضه ببعض تضربون القرآن بعضه ببعض بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي حية أبو جناب الكلبي عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. فقام إليه رجل أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت البعير يكون به الجرب فيجرب الإبل كلها؟ قال ذلكم القدر فمن أجرب الأول. حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن عيسى الخزاز عن عبد الله بن أبي المساور عن الشعبي قال لما قدم عدي بن حاتم الكوفة أتيناه في نفر من فقهاء أهل الكوفة فقلنا له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس
الرقاشي
عن يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه.
وذلك لضعف الإنسان، لأن الأفكار والآراء أقوى منه، والدلائل والبراهين أقوى من أن يستوعبها القلب، وهو أمر يسير أعطاه الله عز وجل شيئا وحجب عنه أعظم من ذلك. ومن أراد أن يستوعب كل شيء فهذا لديه نقض في إيمانه، باعتبار أنه يريد أن يشارك الله في علمه، وإلا فما الفرق حينئذ بين الخالق والمخلوق؟ ولهذا الله عز وجل أعطى الإنسان شيئا من العلم يسير يقيس على هذا اليسير ولا يتجاوزه، ولا يتجاوزه إلى ما عداه. نعم.
حدثنا علي بن محمد حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي جارية أعزل عنها. قال سيأتيها ما قدر لها. فأتاه بعد ذلك فقال قد حملت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لنفس شيء إلا هي كائنة. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. وإن الرجل لا يحرم الرزق بخطيئة يعملها. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف حدثنا الأعمش عن مجاهد عن سراقة بن جعشم قال قلت يا رسول الله العمل فيما جف به القلم وجرت به المقادير أم في أمر مستقبل؟ قال بل فيما جف به القلم وجرت به المقادير وكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن المصف الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن ابن جريج عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم.
وهذا الحديث ضعيف، ولكن في تشبيه بالمجوس هنا باعتبار أن المجوس يؤمنون بوجود خالقين، فهم يؤمنون بالنور والظلمة، باعتبار أن النور هي خالق الخير والظلمة كذلك هي خالق الشر. وذلك أن الذين ينفون القدر يقولون الله عز وجل لم يقدر شيء، إذن فمن خلق أفعال العباد؟ قالوا خلقوا أفعالهم، فقد جعلوا خالقا مع الله، فالله عز وجل خلقهم ولم يخلق أفعالهم، وهم خلقوا أفعال أنفسهم فآمنوا بوجود خالقين، فكانوا فيهم شبه من المجوس. ومسألة القدر هي من المسائل التي ظلت بها الطوائف قبل الإسلام وبعده، والطوائف في ذلك متنوعة. البابليون في العراق وكذلك أيضا في شمالها يقولون إن مسألة القدر فيها يتعدد في ذلك المؤثرون المتدخلون المتصرفون فيها، فينسبون ذلك للأفلاك، هذا يتصرف بكذا وهذا يتصرف بالبشر وهذا يتصرف بالبهائم وغير ذلك، والمجوس وينتشرون في بلاد فارس ونحو ذلك في هذه المسألة. وهذا مما تأثرت به أيضا الطائفة الرافضة في هذه العقيدة في مسألة نفي القدر. وكذلك أيضا العقلانيون في هذا الأمر من الفلاسفة كأرسطو وأفلاطون وغيرهم، فإنهم في هذه المسألة لما تحيروا قالوا بوجود خالق، ولهذا أرسطو يؤمن بوجود خالق، ولكن من جهة تدبير أمر الكون قال الله قال إن الخالق أوجد المخلوقات ثم جعل لها نظاما وناموسا تسير عليه، وما يسمى بالحتمية عند الكلاميين، قالوا فجعلها تسير وفق نظام لا تخرج عنه ثم تركها. إذن الكون يدير نفسه، وهذا أيضا على نحو تلك العقيدة، وجرى على هذا المتكلمون أيضا ممن ينتسبون للإسلام جروا على طريقة المشائين من أصحاب أرسطو، وذلك كابن سينا والفارابي والكندي وغيرهم من يسمون بالمشائين ويسيرون على طريقة المشائين. أرسطو كان له أصحاب يأخذون منه عقيدته الكلامية أو فكرة الكلامي، وذلك أنه يعلم غالبا وهو يسير يمشي ذاهبا ومجيء وذاهبا وراجعا ويعلم من حوله، فسموا بالمشائين أصحاب أرسطو. ثم من أخذ عنهم ممن جرى على هذه العقيدة من فلاسفة المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي وكذلك أيضا الكندي وغيرهم من الفلاسفة جروا على هذا الأمر، قالوا ثمة حتمية سببية أجراها الله وهي تدير نفسها ولا شأن للخالق بها، ويجري على هذا المنوال الفلاسفة المتكلمون أيضا في زماننا هذا من متكلم الليبرالية وكذلك أيضا بعض الملاحدة من الماركسيين وكذلك أيضا العلمانيين وغيرهم.
باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. قال وكيع يعني نفسه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. قال فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمارة عن فراس عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي ما داما حيين. حدثنا علي بن محمد
ضعيف، فإن الحارث الأعور لم يسمع من علي بن أبي طالب إلا أربعة أحاديث، وكذلك أيضا فإن هذه الزيادة مما يتفرد بها ابن ماجه رحمه الله عن أصحاب الصحيح. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما نفى المحبة، وإنما نفى الخلة، والخلة هي مرتبة فوق المحبة، وذلك لخلوص النبي عليه الصلاة والسلام لربه. نعم.
حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الدرجات العلا يراهم من أسفل منهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عمر بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما وضع عمر على سريره اكتنفه الناس يدعون ويصلون، أو قال يثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل قد زحمني وأخذ بمنكبي، فالتفت فإذا علي بن أبي طالب، فترحم على عمر ثم قال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وإيم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله عز وجل مع صاحبك، وذلك أني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكنت أظن ليجعلنك الله مع صاحبك. حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فقال هكذا نبعث. حدثنا أبو شعيب صالح بن الهيثم الواسطي قال حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال حدثنا مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. حدثنا أحمد بن عبدة والحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس قال قيل يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة قيل من الرجال قال أبوها فضائل عمر رضي الله عنه.
للإنسان ألا يزكى في وجهه خشية عليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول ذلك في وجه أبي بكر بالشهادة لهما بالجنة، وكذلك أيضا فيما جاء في حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى في قوله لا تخبرهما، فهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ فضلا وجلالة ومنزلة وإيمانا أنه لا تؤمن عليه فتنة. نعم صلى الله عليه.
فضائل عمر رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي أصحابه كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر. قلت ثم أيهم؟ قالت عمر. قلت ثم أيهم؟ قالت أبو عبيدة. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا عبد الله بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي قال أخبرنا داود بن عطاء المديني وعن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن
داود بن عطاء المديني هو مدني، ولا شر في هذا، لما كان من مدينة فإنه يكون مدني، أما المديني فهي إلى مدائن المنصور وهي بغداد، ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان من أهل المدينة فإنه يلقب بالمدني، و للندرة يقال المديني، وإذا كان ينسب إلى مدينة المنصور وهي بغداد يقال المديني. وثمة أيضا مدائني، والذي ينسب إلى مدائن كسرى، إلى مدائن كسرى فإنه يقال مدائني، وهنا نسبت على سبيل الندرة، وإلا فالأرجح في ذلك إنه داود بن عطاء المدني. نعم صلى الله عليه.
عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يصافحه الحق عمر، وأول من يسلم عليه، وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة. حدثنا محمد بن عبيد.
ولعل هذا أيضا حتى من جهة اللغة أيضا أن النسبة إلى المدينة تكون مدني، ولهذا يقول ابن مالك وفعلي في فعيلة تلتزم، يعني أن ما كان على مثل هذه الصيغة من مدينة ينسب إليها مدني، أما مديني فيستعملها البعض ولكن على وجه القلة. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عبيد أبو عبيد المديني قال حدثنا عبد الملك بن الماجشون قال حدثني الزنجي بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. حدثنا محمد بن الحارث المصري قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر فقال عليك بأبي وأمي يا رسول الله أغار. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به.
وهذا فيه أيضا عظم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتقدير ما يعلمه من حال عمر من شدة غيرته، وبهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن يدع بعض الشيء أو بعض الحق تعظيما وإجلالا لما يجده يجده الناس في نفوسهم أو يجده بعض من يعظم ويجل من أهل الفضل في نفسه، ولو كان من جهة الأصل هذا الأمر من الأمور المباحة. نعم.
صلى الله عليه. فضل عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رفيق في الجنة ورفيقي فيها عثمان بن عفان. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى، فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن النعمان بن بشير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عثمان، إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت لعائشة: ما منعك أن تعلم الناس بهذا؟ قالت: أنسيته والله. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال:
ومن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة فلا يقال إنه يسبق عليه الكتاب فيعمل بخلاف ذلك، ولهذا كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام فميتته ميتة حق، فميتته ميتة حق.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض أصحابي، قلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء عثمان فخلى به، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ووجه عثمان يتغير. قال قيس: فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه. وقال علي في حديثه: وأنا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم.
وهذا أن الإنسان يجد في الشدائد، فإذا كان يقود أمة أو يواجه أمرا عظيما ينبغي أن يستحضر الشدة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أبلغ عثمان يريد من ذلك تثبيتا له، وهذا من أمارات نبوته عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان مهما بلغ فضلا، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد عثمان بالجنة، مهما بلغ فضلا إلا أن الشدائد قد تأتي وقد يؤذى أذية شديدة أو يتعالى بالناس الناس عليه، وهذا لا يعني نقصانا في حقه. نعم.
صلى الله عليه. فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع أبو معاوية وعبد الله بن
نمير. وعلى دليل أن المصنف رحمه الله يجري مجرى السلف وأهل السنة في تفضيل الخلفاء الراشدين وترتيبهم، كما في ترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب عليه رضوان الله.
صلى الله عليه. عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرني حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي رضي الله عنه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست بأولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. قال: فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم والي من والاه، اللهم عاد من عاداه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى قال حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان أبو ليلى يسمر مع علي فكان يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقلنا لو سألته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر قلت يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني ثم قال اللهم أذهب عنه الحظ والبرد قال فما وجدت حرا ولا بردا بعد يومئذ وقال لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار فتشوف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن موسى الواسطي قال حدثنا المعلى بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا علي. حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال علي أنا عبد الله وأخو رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس بسبع سنين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا موسى بن مسلم عن ابن سابط وهو عبد الرحمن عن سعد بن أبي وقاص قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا علي فنال منه فغضب سعد وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وسمعته يقول لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. فضل الزبير رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريضة من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال من يأتينا بخبر القوم فقال الزبير أنا ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يوم أحد. حدثنا هشام بن عمار وهدية بن عبد الوهاب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لعائشة يا عروة كان أبواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير. فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصمت الأزدي قال حدثنا أبو نضرة عن جابر أن طلحة مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال شهيد يمشي على وجه الأرض. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن موسى بن طلحة عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة فقال هذا ممن قضى نحبه. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسحاق عن موسى بن طلحة قال كنا عند معاوية فقال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه قال له يوم أحد ارمي سعد فإن فداك أبي وأمي. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد حاء وحدثنا هشام بن عمار قال حدثنا
ما تقدم جمع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للزبير عليه رضوان الله على ما تقدم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وإسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبويه فقال ارمي سعد فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس وخالي يعلى ووكيع عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. حدثنا مسروق بن المرزبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن هاشم بن هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال سعد بن أبي وقاص ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام. فضائل العشرة رضي الله عنهم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا صدقة بن المثنى أبو المثنى النخعي عن جده رياح بن الحارث سمع سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن في الجنة. فقيل له من التاسع قال أنا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول أثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وابن عوف وسعيد بن زيد. فضل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران سأبعث معكم رجلا أمينا حق أمين. قال فتشرف لها الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن صلة بن زفر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي عبيدة بن الجراح هذا أمين هذه الأمة. فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا
في هذا أيضا في فضل عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى عظم المشورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت مستخلفا أحدا عن غير مشورة لاستخلفت ابن أمي عبد. نعم.
صلى الله عليه. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. حدثنا محمد بن طريف قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سبرة النخعي عن محمد بن كعب القرضي عن العباس بن عبد المطلب.
وأن الاستخلاف في الأمة ينبغي ويتأكد أن يكون عن مشورة فيما بينها. هذا إذا كان في أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في من دونه من باب أولى. نعم.
صلى الله عليه. عن العباس بن عبد المطلب قال كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أقوام يتحدثون فإذا رأوا الرجل من أهل بيته قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن كثير بن مرة الحضرمي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فمنزلي ومنزل إبراهيم في الجنة يوم القيامة تجاهين، والعباس بيننا مؤمن بين خليلين. فضائل الحسن والحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف عن أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا يعقوب بن حميد بن حميد بن كاسب قال: حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له، فإذا حسين يلعب في السكة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر هاهنا وهاهنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. حدثنا الحسن بن علي الخلال وعلي بن المنذر قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح.
في هذا أن تقبيل الفاضل للمفضول برأسه، ومن باب التعظيم وكذلك أيضا التأليف.
عن صبيح مولى أم سلمة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتهم حرب لمن حاربتهم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. حدثنا عثمان
لمن سالمتهم
أنا سلم لمن سالمتم حرب لمن حاربتم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن عمار بن ياسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عثام.
في هذا ما ضافه التحية بمرحبا واستقبال الإنسان بها، وقد جاء ذلك أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما.
صلى الله عليك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هاني بن هاني قال: دخل عمار على علي فقال: مرحبا بطيب المطيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مرئ عمار إيمانا إلى مشاشه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى حاء وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا: حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد. حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال: حدثنا
شيبة. وهذا له أثر على أيضا على ترجيحات قول عمار الفقهية، فلو أقوال قلما يخالف فيها الدليل، فهو يجري مجرى الصواب ويلحق في ترجيحه في المسائل في آراء التي يقول بها ما صح عنه مجرى الخلفاء الراشدين الأربعة. نعم.
صلى الله عليكم. عن حبيب أبي ثابت حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال: حدثنا شريك عن أبي ربيعة الآدي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر وسلمان والمقداد. فضل بلال. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر
أبي النجود
عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائر فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد.
في هذا جواز احتماء المؤمن بالمشركين عند البغي عليه، عند البغي البغي عليه. ولهذا سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام في احتمائه بأبي طالب، وكذلك أبو بكر باحتمائه بقومه، وغير ذلك أيضا من بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، فهذا عند عدم وجود الناصر فإنه لا حرج على الإنسان بذلك أن يدفع شرا عظيما عن نفسه ليوصل رسالته.
نعم. صلى الله عليه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثالثة ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعر مدح بلال بن عبد الله فقال: بلال بن عبد الله خير بلالي. فقال ابن عمر: كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال فضائل خباب. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي ليلى.
وكل من اقبل على الحق واظهره في قله ان اقبال الناس اليه فهو اعظم عند الله عز وجل. ولهذا الذين يتبعون الحق عند اقبال الناس عليه، هذا هؤلاء دون اولئك مرتبه، دون اولئك مرتبه، ويظهر في هؤلاء المنافقون في الأمة في كل زمن. ولهذا لا يوجد منافق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين. لماذا؟ لأنه زمن قوة وشدة للشرك، زمن قوة وشدة للشرك وضعف للمسلمين. نعم.
قال: جاء خباب إلى عمر فقال: ادن فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. فضائل زيد بن ثابت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة فذكر مثله. فضل أبي ذر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا ظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. فضل سعد بن معاذ حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا.
والأمور المادية التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهي بون بين المشركين وبين المسلمين في الصدر الأول، هي أعظم بولا بالنسبة للأمور المادية بين المسلمين والمشركين في زماننا. ولهذا يتعجبون من مناديل سعد، وسعد من المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما لزماننا فالمناديل الموجودة عند سادة المشركين موجودة ربما عند فقراء المسلمين. وهذا دليل على أن العبرة ليست بالتقارب المادي وإنما بالإيمان القلبي. فلما عظم الإيمان في نفوس الصدر الأول مع التباين في الأمور المادية بين المسلمين وغيرهم، انتصر المسلمون على غيرهم من فارس والروم وغيرهم من الوثنيين، فانتشر الإسلام. وعظمت المادة عند المسلمين من المتأخرين وضعف الإيمان القلبي لديهم،
وكثروا عددا فاستطاع عدوهم أن يستبيح بيضته باستضعافهم في كثير من بلدان المسلمين مع وجود شوكة في الأمة، لكنها شوكة ضعيفة، وذلك لضعف الإيمان. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ فضل جرير بن عبد الله البجلي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني لا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخير، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فضل أهل بدر. حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. فضائل الصحابة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن ذعلوق قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره.
وذلك أنه اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن الكرب وضعف المادة والدنيا ووجودها في يد غيرهم، وثبات في مثل ذلك أعظم من الثبات في غيره. كل يقبل على الحق في زمن القلة في زمن القوة، ولكن لا يقبل عليه في زمن الضعف إلا أهل الإيمان والكمل والخلص من أهل الحق. ولهذا يتفق العلماء على أن أفضل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هم السابقون الأولون ممن آمن وأنفق قبل الفتح وهاجر، وأن أفضل أولئك البدريون، ثم يليهم الأحديون، ثم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء.
صلى الله عليكم. فضائل الأنصار. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، من أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: سمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وابناء الأنصار وابناء أبناء الأنصار. فضل ابن عباس. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. باب في ذكر الخوارج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب قال: وذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، ولولا أن تبقى.
وإنما قلت الأدلة في فضل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى مع قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في فضله في ذاته وتعظيم من جاء من الخلفاء له بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لصغاره، فإنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قريب من الاحتلام، فلم يسبق له شيء من الأعمال العظيمة التي يوازى بها الكبار من القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته، فلم يلقى في ذلك شدة، ولهذا قلت النصوص في ذلك مع فضله وجلالة قدره ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقه في علم الكتاب وتأويله، وهم فقهاء وأجلة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه. ولولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب الكعبة ثلاث مرات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله لمن قتلهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ذلك بسبب عدم تدبره، وإنما ظهرت واشتهرت وأصبح شرا مستطيرا ظهور الخوارج على أمة الإسلام، وقراءتهم للقرآن وعنايتهم بذلك واكثارهم من ذلك أكثر من غيرهم، لأنهم لا يدركون معانيه ولا يتدبرون فيها. ولهذا ما من بدعة ظهرت في الأمة إلا وأصلها العجب. وأكثر الخوارج الذين يقرؤون القرآن ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية أصولهم لا تعود إلى العرب، فلديهم إما عجمة ذاتية أو عجمة موروثة، فيأخذون من القرآن ما يوافق أهواءهم، فخالفوا أمر الله جل وعلا في كثير من المواضع.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال قلت لأبي سعيد الخدري: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعبدون، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصومه مع صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أخذ سهمه فنظر في نصره فلم ير شيئا، فنظر في رصافه فلم ير شيئا، فنظر في قدحه فلم ير شيئا، فنظر في القذذ فتمارى هل يرى شيئا أم لا.
ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الحق والدليل، لأن لا ينظر إلى ذات الإنسان من جهة عبادته، فلا أكثر تعبدا من الرهبان، وكذلك أيضا في الأحبار فينقطعون حتى لا يتزوجون، ينقطعون للآلهة، ومع ذلك هم أضل الناس، فيعامل عاملة في الدنيا ناصبة في نار جهنم. ولهذا نقول لا يغتر الإنسان بما يظهر من ورع الإنسان وعبادته وصلاته ونحو ذلك، وإنما ينظر إلى مقامه في السنة، ولهذا الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول في بشر كما ذكر القاضي بن أبي يعلى في الطبقات قال: لا يغركم تنكيسه لرأسه، وإنما انظروا إلى مقامه من السنة، لا ينظر إلى تدين الإنسان وتعبده حتى ينظر إلى مقامه من الأمر والنهي وتعظيم الوحي.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيهم شرار الخلق والخليقة. قال عبد الله بن الصامت: فذكرت ذلك الرافع بن عمرو أخي الحكم بن عمرو الغفاري، فقال: وأنا أيضا قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو لحوس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ أن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال فقال رجل: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال: ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. فقال عمر: دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا في صحاف أصحاب أو صيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن أبي
وهذا فيه إشارة أيضا إن أهل البدع إنما يظهرون لأجل الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعدل، لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يقسم التبر من الذهب وكذلك أيضا بقية الغنائم أراد العدل في ذلك، وهذا لا شك أن هذا ضرب من ضروب التشكيك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن طوائف البدع ومن الخوارج وغيرهم إنما يظهرون لأجل الدنيا لا لأجل الدين، وإن وجدت شبهة فيطوعونها ثم تكون دينا. ولهذا القاعدة أنه ما من شبهة إلا ونشأت على شهوة، فهي أول بذرة، بذرة الشبهات تنشأ بالشهوات، ثم تكون شبهة، ثم تصبح مذهبا متبوعا، ثم تصبح مذهبا متبوعا، وهذه قاعدة، ولكن تتحول بعد ذلك إلى أجيال إلى عقيدة، ولكن أصلها وبذرتها شهوة، شهوة إما شهوة مالية أو غريزة من الغرائز التي يجبل أو يفطر على اكتسابها الإنسان.
صلى الله عليه. عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرزاق.
وهذا فيه إشارة إلى أن الفرق الضالة تمرض ولكن لا تموت، وتبقى وتتحول إما إلى أسماء أو تندمج مع غيرها ثم تعود بعد ذلك. نعم.
عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم في آخر الزمان وفي هذه الأمة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حلقهم سيماهم التحليق، إذا رأيتمهم أو إذا لقيتمهم فاقتلوهم. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا وخير قتل شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار. كلاب أهل النار قد كانوا هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. قلت: يا أبا أمامة، هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب فيما أنكرت الجهمية. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على وكيع وأبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأوا: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال: قلنا: يا رسول الله، أنرى ربنا؟ قال: تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب. قلنا: لا. قال: فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم وذلك آيته في خلقه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت: يا رسول الله، أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدوس عن عمه أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، هل تعرف؟ فيقول: يا رب، أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء يبلغ قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال: ثم يعطى صحيفة حسناتي كتابه بيمينه. قال: وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال: خالد في الأشهاد شيء من قطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
وفي هذا دليل لبعض العلماء من السلف الذين يقولون إن الإنسان حتى لو تاب من ذنب فإن الله عز وجل يقره على ذنبه، يسأله عنه ثم لا يعاذبه عليه، يعني أنه لا يمحى من صحيفته بالكلية. ومن العلماء هم الجمهور يقولون أن الإنسان إذا تاب من ذنب فإن الله عز وجل يمحو عنه ذنبه كله، فوجوده حينئذ كعدمه، فوجود الذنب كعدمه ولا يسأل عنه. ومنهم من يقول بل يسأل، وهذا مقتضى الإحصاء على العباد، فيسأل عن ذنبه ويذكر إياه ثم لا يعذبه الله عز وجل على ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباد العبداني قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في ناعمهم فسطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم وإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قول الله سبحانه سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية.
ينبغي للإنسان عند ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تكرر أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهل يجب ذلك في كل مرة كما في قراءتنا هنا أم لا؟ نقول هذا على حالين. الحالة الأولى أن الإنسان لا يرد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضع واحد، فهذا يجب، ويجب مرة، ويستحب فيما بعد ذلك ويتأكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف الذي يذكر عنده ولم يصلي عليه بالبخل. والبخل على نوعين، نوع محرم وهو الذي يمنع الإنسان منه كالزكاة، يمنع الزكاة فهذا يأثم بذلك، ونوع مكروه وليس بمحرم وهو الإنسان الذي يمنعه البخل من الإنفاق إذا رأى مسكينا أو اعترضه محتاج، أو الإنفاق أيضا في سبيل الله عز وجل في أمور الصدقات العامة، فهذا نوع من البخل المكروه. لهذا نقول تسقط زكاة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره مرة، ثم يستحب بعد ذلك، فينتقل الإنسان إلى الاستحباب وتركه حينئذ مكروه.
عن صهيب قالت
لأن كل جنة على مراتب، وكل جنة على مراتب. قل هنا في ذكري قال جنتان، قل ومعلوم أنها جنان وجاءت بالجمع، فنقول إن كل جنة من الجنتين هي على مراتب وهي جنان أيضا. نعم.
عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو، ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسي بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم عن كثير الأنصاري الحرامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا جابر ولا أخبرك ما قال الله لأبيك قال وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي قال فأنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
وفي هذا أنه يستحب للإنسان إذا رأى على وجه أحد حزنا أو هما أن يسأله عن ذلك وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل من يلقى من أصحابه إذا رآه منكسرا أو حزينا أو مهموما فربما كان لديه حاجة فيقوم بقضائها أو هم يقوم بالتفريج عنه أو كربة يقوم بتنفيسها فهذا لا شك أن لأنه لا يقوم بذلك إلا غني الخلق عظيم الكرم في الأدب والسلوك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم.
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن
الشهاد. أن الإنسان لا يؤاخذ في الدماء في حال كفره إذا أسلم، ولهذا بعدما قتل أسلم ثم قاتل، ولهذا كذلك أيضا في قصة وحشي لما قتل حمزة ودخل الإسلام لم يقتص منه النبي عليه الصلاة والسلام لما فعله في حال كفره، بل بقي مسلما ثم بعد ذلك أبلى بلاء حسنا وقتل مسيلمة وجعل هذا مكان هذا، فكان صحابيا جليلا عظم إسلامه عليه رضوان الله. نعم.
السلام عليكم. قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك وأنا ملوك الأرض. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني وقع عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحناف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحابة. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر. قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدة أو اثنتين أو ثلاثة وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر فربما لم يدرك حتى يلقيها فيكذب معها مئة كذبة فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن أبي العرش عن ابي الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الله ملأى لا يغيضها شيء سحاء الليل والنهار وبيده الاخرى الميزان يرفع القسط ويخفض. قال: رايت ما انفق منذ خلق الله السماوات والارض فانه لم ينقص مما في يديه شيئا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار محمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماوات وأرضيه بيده وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال: ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: سمعت أبا إدريس الخولاني يقول: حدثني النواس بن سمعان الكلابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء قامه وإن شاء زاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: للصف في الصلاة، وللرجل يصلي في جوف الليل، وللرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. حدثنا محمد
والميزان الميزان له كفتان: من العباد من يحاسب الله عز وجل ويزن له، ومنهم من يدخله الله عز وجل في الجنة بغير حساب، ومنهم من يجعل الله عز وجل له كفتين يزن بهما وهم جمهور الخلق، ومنهم من ليس له إلا وزن بكفة واحدة وهي السيئات من المشركين الكفر لأنه ليس لديهم حسنات، ومنهم من له كفة واحدة وهي كفة الحسنات الذين غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنوبه وتأخر، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يجعل العبادة في ذلك على مراتب. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عثمان يعني ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوزير بن صبيح قال حدثنا يونس بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين. باب من سن سنة حسنة أو سيئة. حدثنا محمد بن عبد الملك بن الشوارب قال حدثنا أبو عوان قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن
أبي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحملني إلى قومه، يعني يبلغ. وفي هذا أنه يجوز للإنسان أن يعتضد ولو بمشرك ليوصل صوته، وهذا يخرج عليه الخروج في بعض القنوات السيئة لإيصال الحق فيها. ولكن نقول إن خروج الإنسان في القنوات الفضائية التي ليست على منهج صحيح إنه على نوعين. النوع الأول ما يدحض به الإنسان الشر الذي تروج له أمثال هذه القنوات حتى لا يكون خروجه إقرارا لها، فحينئذ إذا كانت تروج للشرك ينقض الشرك، وإذا كانت تروج للبدعة ينقض البدعة، ويدعو أيضا إلى غيرها من توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإسلام وغير ذلك أيضا من أصول الإسلام وفروعه. النوع الثاني أن يخرج الإنسان في شيء من القنوات ووسائل الإعلام ولكنه يدعو إلى شيء من الإسلام لكن لا يخالف ما عليه مجرى تلك القناة، كانت تدعو إلى الشرك ترك الشرك ودعا إلى غيره، أو كانت تناقض في جانب من الجوانب فيدعو إلى غيره، حينئذ وجوده ترويج ولو دعا إلى حق. حينئذ يتوسط الإنسان في هذا الجانب فيدعو إلى الحق الذي توافقه تلك الوسيلة الإعلامية أو تخالفه. وهذا من السياسة الشرعية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هؤلاء المشركين أن يحملوه إلى ماذا؟ إلى ما يخالفه قومهم من الوثنية، فلا يريد هو أن يرجع إلى شيء يريدونه فيدعو دون ذلك من مكارم الأخلاق وإكرام الضيف والخلق وحسن الجوار وغير ذلك من شيم العرب، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمل ويدعو إلى التوحيد وكذلك بيان خطر الشرك. ولهذا نقول إن الإنسان في خروجه في القنوات الفضائية أو في وسائل الإعلام يكون على هذين الحالين، حال مشروعة وحال ممنوعة، حتى لا يلبس الإنسان دينه بشيء من الباطل، كذلك أيضا لا يلبس دين الناس بشيء من الترويج للباطل. كثير من القنوات الفضائية يخرج فيها صالحون يدعون إلى شيء من تعاليم الإسلام، ولكن بما لا يخالف منهج القناة أو منهج الوسيلة الإعلامية تلك، فيدعو إلى مكارم الأخلاق والآداب والسير، سير الصحابة وسير الأنبياء والمغازي وغير ذلك، فكأنه يحصر الإسلام في جانب تربية وسلوك وأدب، ويغيب الجانب الأعظم في ذلك وهو التوحيد وكذلك أركان الإسلام والأمور العظيمة التي لا يجعلون الإسلام له صلة بها كما تدعو إليه المدارس العقلية المستفيضة اليوم. يقولون إن الإسلام هو تربية وسلوك وتهذيب للنفوس وهو أمور فردية، وهؤلاء يعينون على تشكيل هذه المدرسة من حيث لا يشعرون، وتغييب هذا الجانب الأعظم هو من الأمور الخطيرة التي ينبغي للإنسان أن لا ينظر إلى الحق بذاته بل ينظر إليه بسياقه، أن ينظر إليه بسياقه، يعني ما سبق منه وما لحق ومنزلته فيه. فربما الشيء الحسن إذا نظرت إليه بسياقه ذممته ورددته ولو كان حقا في ذاته، وربما الشيء السيء الذي لا ترتضيه بذاته لو نظرت إليه في سياقه لاستحسنته. وهذا من تمام الحكمة أن ينظر إليه الإنسان سواء في هذه المسألة أو في غيرها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه، فقال رجل: عندي كذا وكذا. قال: فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قل كثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استن خيرا فاستن به كان له أجره كامل ومن أجور من استن به، ولا ينقص من أجورهم شيئا، من استن سنة سيئة فاستن به فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ولا ينقص من أوزارهم شيئا.
السان يؤتى الأجر أجر الأتباع ولو لم يعلم مقداره، ولو لم يعلم المقدار، فإذا اقتدى به من بعده ولو بعد وفاته إلى قيام الساعة فيؤتى الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
حدثنا عيسى بن محمد المصري أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما داع دعا إلى الضلال فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا، وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا.
وهذا ما ينبغي الإنسان أن يحذر، خاصة في وسائل الإعلام الحديثة التي أصبحت متاحة للجميع، أن يعلم أن الآثام في أمور الغيبة، في نشر الشر، في رأي الشاذ أو غير ذلك، أن يحذر من نشره وإذاعته بالناس إلا بعد تمحيصه. ولهذا مع عظم أبواب الخير إلا أن أبواب الشر أيضا عظيمة، فربما يبوء الإنسان بآثام الآلاف وهو في بيته فيقتدي به الناس بقول الشر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحذر وأن يبالغ بذلك، فهذا من النوازل التي ينبغي الإنسان أن يرعاها حق رعايتها. فالزمن السابق لا يستطيع الإنسان أن يخاطب الآلاف أو يخاطب جماهير أهل بلده إلا بشق الأنفس، وربما أخذ من ذلك عقودا، والآن أسهل ما يكون، والتبع في ذلك مع سهولتها عظيمة عند الله. لهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه حتى لا يحمل أوزار الخلق. نعم.
حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجره مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
المراد بالموت أن تموت في بيئته، لا أصل الموت، فسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت موتا عاما في الأرض، بل هي باقية، لأن هذا من لوازم حفظ الدين. ولكن المراد بالموت هنا يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، والمراد بذلك في بلده أو في بيئته أو نحو ذلك، فيقوم بإحيائها. ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تموت من جميع الأرض، لكنها قد تموت في بيئة وعشيرة أو بلدة أو قبيلة أو دولة، فيقوم الإنسان بإحيائها.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من داع
كذلك أيضا شيء. في هذا لطيفة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أميتت بعدي، أن السنة بذاتها لا تموت إلا ويسلط عليها ظالم يميتها، إلا ويسلط عليها ظالم فيميته. لهذا قال: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي، يعني أماتها مميت إما بعالم سوء أو سلطان ظالم، فيقوم الإنسان بإحيائها، لأن السنة تقوم وتنتقل مع الفطر السليمة، تبقى مع الفطر السليمة ما لم يبغى عليها.
صلى الله عليه. باب من أحيا سنة قد أميتت. ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوة ما دعا إليه وان دعا رجل رجلا. باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال: وأخذ بيدي فقعدني مقعدي هذا أقرئ. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بودين عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينان الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زاذان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه وادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. حدثنا عمرو.
والمراد بأهل القرآن الذين ضبطوا الحروف والحدود، ضبطوا الحروف والحدود. وأما من ضبط الحروف وأضاع الحدود فلا يدخل في هذا الباب. والحفظ إذا أطلق في كلام العرب المراد بذلك هو ضبط اللفظ وإدراك المعنى نعم.
حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وقرأوه وارقدوا فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه كل مكان ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني وقال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة بأبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء؟ قال رجل من موالينا. فقال عمر فاستخلفت عليه مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم من فراغ قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. حدثنا العباس
أن الولايات تكون بحسب علم الإنسان وإقامته للشريعة ولا علاقة للأنساب ولا للحرية وغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرسل عاملا إلا وهو عالم بما أرسله به عليه الصلاة والسلام. بل حتى في الأمور اليسيرة كان الخلفاء الراشدون عليهم رضوان الله تعالى لا يجعلنا أحدا يعمل عملا إلا وقد أتقنه من جهة الفقه فيه. ولهذا جاء في الترمذي وغيره أن عمر الخطاب عليه رضوان الله قال لا يبيع في سوقنا إلا من فقها في ديننا. وهذا في بيع الأسواق في إشارة إلى أنه ينبغي للوالي ومن استرعي رعية أن يجعل أو يأمر الناس بالتفقه بما يمارسون من أعمال. أهل الأموال يتفقه بأمور الأموال، وأهل الماشية يتفقهون بأحكامها، وأهل الزراعة يتفقهون بأحكامها حتى لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجادة ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
وذلك أن العلم أخصر الطرق إلى الجنة وذلك لاستقامته، ولكن أن الإنسان بقدر زيادة جهله يكون الانحراف في طريقه والبطء في مسيره فلا يصل إلى الغاية كما يصل غيره ممن هو أعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعلم إذا أطلق في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، العلم بالوحيين بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم. العلم هو علم الوحي. نعم.
صلى الله عليكم. حدثنا هشام بن عمار
وقد ذكر الله عز وجل مادة العلم في كتابه العظيم أكثر من 700 مرة. نعم.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستر الله الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فيتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال ما جاء بك قلت أنبط العلم قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة وجنحتها رضا بما يصنع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأتي إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن خنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم هؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. باب من بلغ علما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هريرة أبي هريرة الأنصاري عن أبي عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالته فبلغها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله والنصح لأمة المسلمين ولزوم جماعتهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن
قوله نظر الله امرأ سمع مقالتي ونظار مراد بذلك هي نظارة الوجه وذلك لأن الأصل أنه يلزم من السماع الاتباع يلزم من السماع الاتباع فكانت النظارة لمن سمع ثم اتبع أما من سمع من غير اتباع فهذا في وجوههم شؤم وذلك كحال المشركين المعرضين الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلام الله فأعرضوا فلا يشملهم ذلك ولكن المراد بذلك هو السماع والاتباع. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه من غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي على حاء وحدثني هشام بن عمان قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديث فبلغه فرب مبلغ أحفظ من سامع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان أملاه علينا حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد
المال له نصاب لزكاته والعلم ليس له نصاب فما يصل للإنسان يخرجه. لماذا؟ لأن المال ينفد وأما العلم لا ينفد فزكاته نماء له وذلك أنه يثبت بخلاف المال وإن نقص في الظاهر والله عز وجل يزيده في البركة لكن العلم يختلف الله عز وجل يزيده ظاهرا وباطنا ولهذا لم يجعل الله عز وجل للعلم نصابا في إنفاقه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم بلغوا عني ولو آية.
قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أفضل من في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبانا النضر بن شمير عن بس بن حكيم عن أبي عن جده معاوية القشيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن حسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبلغ شاهدكم غائبكم. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن بخت المكي عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني فرب حامل فقه غير فقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. باب من كان مفتاحا للخير. حدثنا الحسين بن الحسن
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوعي، ولهذا قال سمع مقالتي فوعاها، يعني حتى لا يزيد فيها ولا ينقص. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه عند سماعه لمعنى أو للفظ حتى لا يزيد فيه وينقص، لأن هذا دين، وبلاغه على غير وجهه يعني في ذلك إحداث وابتداع وتبديل. نعم.
حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سالم سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فريح بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية قال حدثنا الوريد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، ووالدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، وبيتا لابن سبيل بناه، أو نهرا أجراه، وصدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته.
والعلم أنفع من الولد، ولهذا أبو الفرج بن الجوزي يقول في الكتاب هو الابن المخلد، يعني أنشر الإنسان خيره في الناس فهو يبقى أخلد من الولد، ويبقى للإنسان ويتصل نسبه به ولو إلى آخر الزمن فينسب الكتاب إليه، بخلاف الابن مع تسلسله فإنه لا يلحق بجده الأعلى مباشرة لطول السلسلة بخلاف الكتاب، فهو مخلد وباق على هذا الأمر. ولهذا العلم أنفع للإنسان من ولده في ذاته في إقامة دين الله عز وجل، وفي غيره من جهة نشره للناس أعظم بركة وأجل أثرا. نعم.
صلى الله عليه. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم المديني وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن صفوان بن سليمان عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم.
وإنما تستغفر الحيتان
للعالم وهي في البحر، لأنه بالجهل يقع الفساد في الأرض، فالله عز وجل قد أخبر أن الفساد يحدث في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما تكسبه أيدي الناس بسبب ماذا؟ بسبب الجهل. فينتفي ذلك الشر الذي يقع ويحصل في البر والبحر بدفعه بالعلم، فتأمن حتى البهائم من شر بني آدم. وكذلك أيضا من أسباب وعوارض الذنوب من المصائب التي تلحق بالأمم، فما يحدث في الأمم من مصائب وكوارث هي بما كسبت أيديها. فالعلم يدفع كسب الشر ويدعو إلى دفع الخير، ويدعو حينئذ إلى لوازم هذا من نزول الخير بالعلم، وكذلك من دفع الشر بدفع الجهل.
صلى الله عليك. باب من كره يوطى عقباه. حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما روي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبيه رجلان. قال أبو الحسن وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبي
هنا في قول لا يطأ عقبيه رجلان فيه إشارة إلى التواضع، وأنه ينبغي الإنسان ألا يمشي أمام الناس سواء كان عالما، لن يكون أجل من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى إما أن يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، يمشي وسط أصحابه أو يمشي خلفه، وألا يتقدم وكأنهم يشيعونه أو يعظمونه إلا ومعه بعضهم، فإن الانفراد بذلك نوع من أنواع الكبر الذي يجلب إلى قلب الإنسان فيزيد ويتكاثر حتى يضل ويزيغ، وربما يطلب ذلك لو فقده. والإنسان لا يطلب الأتباع وإنما يطلب الحق، فإذا جاء الأتباع حمد الله، وإذا لم يأتوا صبر وثبت. نعم.
السلام عليكم. وحدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن مصري الهمداني صاحب القفيز قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد، وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكبر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. باب الوصاة بطلبة العلم. حدثنا محمد بن عبد الحارث بن راشد المصري قال حدثنا حكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتمهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم مقنوهم؟ قال علموهم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدثنا
وكلما يعظم علم الإنسان تعظم التبعة وذلك إما بالابتلاء أو كذلك أيضا بأداء الرسالة وحاجة الناس سواء في دينهم ودنياهم، مما يجب على الإنسان أن يقضي حاجة الجاهل في العلم وحاجة المحتاج في الدنيا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومن الأخطاء أن يظن الإنسان أن مهمة العالم دينية فقط، بل هي دينية دنيوية، يحفظ هذا ويحفظ هذا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الله عز وجل أنزل مع الكتاب الميزان للإنصاف، يقوم الأنبياء وورثة الأنبياء بالدعوة إلى إنصاف الناس في مظالمهم وحاجاتهم، والعدل أيضا في حقهم، وأن لا يبخسوا أيضا شيئا. فهذا من رسالة العالم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شبثة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، من دعاء لا يسمع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع. حدثنا أبو بكر بن أبي شبثة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني أعلمني ما ينفعني، وزدني علما، والحمد لله على كل حال.
حدثنا أنه ينبغي للإنسان أن يلتمس آثار العلم، فالعلم له آثار على ذات الإنسان، فإذا لم ينفعه فليعلم أنه يسيء إلى نفسه بالزيادة بالعلم ويقيم الحجة عليها، وهذا ضرر على الإنسان. ولهذا نقول إن من آثار العلم العمل، ومن أعظم العمل هي العبادة. ولهذا نقول إن الإنسان إذا ازداد علما وقل عملا فهذا أمارة على سوء نيته، على سوء النية، وإذا زاد علما وزاد عملا أمارة على سلامة النية وحسن المقصد. وأتم الخلق الذين يزدادون علما ويزدادون عملا ويزدادون بلاغا، وهؤلاء الكمل من الخلق، وهم على رأسهم الأنبياء ثم الصديقون ثم من يليهم من أهل العلم والأولياء.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وسريج بن النعمان قال حدثنا فريح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أبو الحسن: أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فريح بن سليمان فذكر نحوه. حدثنا
وهذا من زيادته الحسن القطان، من زيادات أبي الحسن القطان راوية السنن عن ابن ماجه.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كرب الأزدي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليمالي به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن
يحيى. امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك، امتلأ قلب الإنسان بطلب ذلك أن يطلب العلم ليصدر أو يعظم أو يجل أو يوهب وغير ذلك، فإنه إذا لم يعظم أو يصدر أو يوهب انتكس وظل، وانتكاسة العالم أعظم من انتكاسة غيره. ولهذا تبعة العالم على الأمة عظيمة، ولهذا كان ثوابه عظيم وعقابه عظيم كذلك. إن اهتدى ووفق وسدد كان أمره عند الله عز وجل عظيما، فيحشر مع الأنبياء والصديقين لأنه ورثة الأنبياء، وإذا ظل في هذا الباب حشر مع أعلم الخلق وأضلهم إبليس، لأنه أكثر الخلق علما وأكثرهم ضلالا، جمع تمام العلم مع تمام الضلال. والذي يجمع تمام العلم مع تمام العمل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والإنسان إذا استكمل هذين الوصفين قرب من مقام النبوة، وإذا استنقص أو نقص هذان الأمران فيه قرب من صفات إبليس عافانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
صلى الله عليه وسلم. عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبد الله بن أبي بردة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتل مرا فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ حا وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا يا رسول الله ما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله من يدخله؟ قال أعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي الجواب.
ويكفي في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول من تسعر بهم النار ومنهم القارئ الذي يقرأ القرآن ليقال قارئ فيؤمر به فيلقى في النار. كذلك أيضا المجاهد في سبيل الله والذي تعلم العلم رياء. لهذا مع عظم العاقبة لمن أحسن فمتى عاقبة سيئة أيضا، وهذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه بهداية العالم تهدد الأمة فاستحق ثوابا عظيما، وبضلاله تضل الأمة فاستحق العقاب الشديد. العقاب الشديد. نعم
صلى الله عليه. قال أبو الحسن حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمدا أو أنس بن سيرين. حدثنا علي بن محمد والحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. قال أبو الحسن حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. حدثنا يزيد بن أخزم حدثنا زيد بن أخزم وأبو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب
السختياني والسختياني صحيح كله
مالك. عن خالد بن دريك عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله وأراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أحمد بن عاصم العباداني قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن حذيفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار.
لأن الإنسان إذا أراد أن يصرف وجوه الناس إليه فالتفتت إلى جهة أخرى التفت معها وتحول إليها. والعالم كالنجم كما جاء في المصري وغيره من حديث أنس بن مالك قال مثل العلماء كمثل النجوم في السماء يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. والمراد بهذا أن النجم ثابت لا يجري ولا يسير، وإن حيل بينه وبين رؤية الناس غيم أو قطر يبقى في مكانه لا يتغير حتى لا يضل الناس ولا يقول إني سأخرج يمين أو يسار أو نحو ذلك. وهذا فيه تسويل للنفس من الشيطان بل يبقى مكانه، فإذا زال الغيم والقتر رآه الناس وبقي ثابتا على هذا الأمر. ولهذا شبهوا بالنجوم لأن الناس يهتدون به ويبقى ظاهرا ما أراده الناس علما على الخير وعلى الشر كما يهتدون بالنجوم في معرفة الفصول والأزمنة في دخول وتقلبات الأحوال. كذلك أيضا يعلم الخير من الشر الناس بهؤلاء العلماء. نعم
صلى الله عليه. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقبري عن جدي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ويصف به وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا عماره بن زادان قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه الا اتي به يوم القيامه ملجما بلجام من النار. قال ابو الحسن اي القطان. وحدثنا ابو حاتم حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا عمارة بن زادان فذكر نحوه. حدثنا ابو مروان العثماني ومحمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج انه سمع ابا هريره يقول والله لولا ايتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ابدا لولا قول الله ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب الى اخر الايتين. حدثنا الحسين بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لعن اخر هذه الامه اولها فمن كتم حديث فقد كتم ما أنزل الله. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقع
ومن كتب العلم عند حاجة الناس إليه والتباسهم بغيره فهو مستحق للعن للعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه شبه أيضا من بني إسرائيل فإنهم يسمعون الشر ويسكتون سماعون للكذب ولا بد لهذا السكوت من ثمن كما يتكلم أهل الشر بالشر ليأخذ ثمنا كذلك أيضا يسكت الساكت ليأخذ الثمن. ومن هذا الثمن إما أن تكون السلامة أو حظوة أو جاه أو مال. أما مبلغ الحق الذي يبلغه أراده الناس أو لم يرده الناس فهذا هو الذي يستحق وصف وريث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
صلى الله عليكم.
نعم نعم سم
صلى الله عليه. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب عن صفوان بن سليمان عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
الحديث في هذا الباب مع ثبوت معناها إلا أن الأئمة على إعلالها فيقول الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يصح في الباب شيء يعني في ذكر نوع الوعيد بإلجامه بلجام. نعم
صلى الله عليه. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن رهيب
اقرأ شيخ سلطان.
قال رحمه الله تعالى أبواب الطهارة وسننها. باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي ريحانة عن سفينة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حدثنا محمد بن مؤمل بن الصباح وعباد بن الوليد قال حدثنا بكر بن يحيى بن زبان قال حدثنا حبان بن علي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء مد ومن الغسل صاع. فقال رجل لا يجزئنا فقال قد كان يجزئ من هو خير منك وأكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر حاء وحدثنا بكر بن خلف أبو بش ختن المقرئ قال حدثنا يزيد بن زريع قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه واسمه أسامة بن عمير الهذلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا يقبل الله صدقة من غلول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد بن سعيد وشبابة بن سوان عن شعبة نحوه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول. حدثنا سهل بن أبي سهل بن أبي سهل حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا أبو زهير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا الخليل بن زكريا قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. باب مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان
وهذا من الأمور القطعية في عدم قبول الصلاة بغير طهور، ومن أنكر طهورا سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر فهو مرتد ولا خلاف في ذلك، لأنه جاحد لصحة الصلاة وهو أصل في أصول ثباتها. وكذلك أيضا فإن من صلى متعمدا بغير طهارة قد قال بعض الفقهاء بردته متعمدا، وجاء هذا عن بعض الفقهاء من الحنفية. وكذلك ينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا صلى بغير طهارة سواء كان إماما أو مأموما وتذكر أنه ليس على طهارة أنه يجب عليه أن ينصرف، يجب عليه أن ينصرف، لأن أداء الصلاة بغير طهارة لا يقبله الله عز وجل، يبقى حينئذ يصلي لمن؟ يصلي للناس، وهذا أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يقطع صلاته على أي حال، وإذا كان إماما ينيب غيره.
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن أبي سفيان طريف السعدي حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. باب المحافظة على الوضوء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم عن قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفع الحديث قال استقيموا ونعم ما إن استقمتم وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. باب الوضوء شطر الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال أخبرني معاوية بن سلام عن أخيه أن أخبره عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك أشعث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها.
والمراد بالإسباغ هو الإنقاء واستيعاب العضو حتى ما دق منه. جاء تفسير ذلك عن ابن عمر كما رواه عبد الرزاق في المصنف قال الإسباغ الإنقاء. قد جاء الأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط ابن صابرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع الحديث. نعم.
قال رحمه الله باب ثواب الطهور. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفصة بن ميسرة قال
العلماء يتفقون على استحباب الوضوء لكل صلاة ولو لم يكن محدثا، إذا أحدث فيجب ولا خلاف. من العلماء من قال من السلف بوجوب الوضوء لكل صلاة ولو لم يكن محدثا، وهذا قول سعيد بن مسيب رواه عنه أبو داود الطيالسي كما في المسند، وإسناده عنه صحيح ولم يوافق عليه. نعم
ثابت عن سعيد.
نعم إسناده صحيح.
قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفصة بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابح عن عبد الله الصنابحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه وأنفه وإذا غسل وجهه خرجت خطاياه يعني من وجهه حتى يخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه من يديه فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا توضأ فغسل يديه خرت خطاياه من يديه فإذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه فإذا غسل ذراعيه ومسح برأسه خرت خطاياه من ذراعيه ورأسه فإذا غسل رجليه خرت خطاياه من رجليه. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن عاصم عن زيد بن حبيش أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم ترى من أمتك قال غر محجلون بلق من آثار الطهور. قال أبو الحسن القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد فذكر مثله. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني شقيق بن سلمة قال حدثني حمران مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه قاعدا في المقاعد فدعا بوضوء فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقعدي هذا توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغتروا. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني محمد بن إبراهيم قال
حدثني أن الغفران غفران الذنوب في مثل هذا العمل يفتقر إلى جملة منها إتقان الوضوء ومنها كذلك أيضا اليقين الذي يصاحب العمل، فهذه من الشروط التي تجب في الإنسان لغفران ما تقدم من ذنبه. والوضوء على الأرجح أنه ليس من خصائص الأمة، ولكن ما كان من خصائص الأمة هي الغرة والتحجيل، أما الوضوء فهو ثابت لغيرنا من الأمم كما ثبت عن إبراهيم عليه السلام. نعم.
قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني حمران عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب السواك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية وأبي عن الأعمش حاء وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يشوص فاه بالسواك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عثام بن علي عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف ويستاك. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وما جاءني جبريل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمتي ولولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم وإني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي.
والسواك هو أعم من الأراك. الأراك هو الذي يستاك به الناس اليوم هو عود وهو الموجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهارا، وإلا فيستاك بغيره كالعرجون وغيره. ولهذا نقول إن السواك هو شامل لكل ما يشاص به الفم، ويدخل في هذا ما يسمى بفرشاة الأسنان، فهي داخلة في باب السواك.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت أخبريني بأي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قلت أخبريني بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل عليك؟ قالت كان إذا دخل يبدأ بالسواك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. باب الفطرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. حدثنا سهل بن أبي سهل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سلمة بن محمد ابن عمان بن ياسر عن عمان بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة المضمضة والانسشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان.
والمراد بذلك بالفطرة يعني ما وجد مع فطرة الإنسان فهو مشروع في سائر الشرائع السماوية، فهو مشروع في سائر الشرائع السماوية ولا ينسخ. وعلى خلاف أن اللي يدخل هذا في أبواب الآداب يم يدخل في أبواب الأحكام، يدخل في أبواب الآداب وما يدخل في أبواب الأحكام. الأحكام يطرأ عليها النسخ، يطرأ عليها النسخ، أما كان من أمور الآداب فإنه لا يدخلها النسخ. ولهذا نقول إن ما ينسخ وما لا ينسخ مجموعه هو على أحوال: العقائد لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ، الآداب لا تنسخ، أما بالنسبة للأحكام فإنه يدخل عليها النسخ.
قال رحمه الله حدثنا جعفر بن أحمد بن عمر قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد مثله. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 ليلة. باب ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن أهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حاء وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده قال حدثنا سعيد عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال حدثنا خلاد الصفار عن الحكم النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال أبو الحسن القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا ابن أبي مريم فذكر نحوه ولم يذكر أبو حاتم في حديثه من الرجس النجس إنما قال من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرناه أبو حاتم قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل نحوه.
وهذا أصح شيء جاء في الباب في الخروج من الخلاء هو قول غفرانك وما عدا ذلك لا يصح.
حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل أحيانه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه.
باب ظاهر المصنف أنه يقيد ما جاء في حديث عائشة بحديث أنس أنه في الخلاء لا يذكر الله جل وعلا وأن هذا العموم مقيد. نعم.
باب كراهية البول في المغتسل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس به. باب ما جاء في البول قائما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. باب في البول قاعدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقه أنا رأيته يبول قاعدا. سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا. قال الرجال أعلم بهذا منها.
وهذا من الفقه، وهذا من الفقه أن مثل هذا الأمر يفعله الرجل في حال ارتحاله وذهابه ومجيئه، لا في حال بقائه ومكثه وسكنه. فلهذا نقول لكل أمر حال، وإنما ذكرت عائشة على وجه وحال قد علمتها، بخلاف من حكى ما علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام كحذيفة وغير ذلك. ولهذا نقول إن من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من يفقه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفقه غيره، كأمهات المؤمنين فيما يتعلق بقيام النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، ما يتعلق بأمر النساء من مسائل الحيض، وكذلك الطهارة، كذلك أيضا ما تعم به البلوى، وكذلك أيضا من أمور الطلاق والعدد والعشرة وغير ذلك، وكذلك أيضا من ألبسة النساء وسترهن، والرجال ما يتعلق به مما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أو يأمر به الناس. نعم.
قال أحمد بن عبد الرحمن: وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسنة يقول: قعد يبول كما تبول المرأة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. باب كراهية مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي رضي الله عنه.
ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام المنع من البول قائما، وإنما فعل وحكت عنه عائشة عدم الفعل، فيكون عدم الفعل هو الأغلب باعتبار أن الأغلب الإقامة، وما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك من البول قائما عند الحاجة، وذلك كما مر النبي عليه الصلاة والسلام في سباطة قوم ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال أخبرني أبي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار عن عقبة بن صهبان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنجي بشماله. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وأمر بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة، ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه. حدثنا أبو بكر بن أبي حدثنا
بن قدامة رحمه الله في كتاب المغني إجماع الصحابة على إزاء الحجارة وحده من غير ما، ولا خلاف عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال: أتني بثلاثة أحجان، فأتيت بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هي ركس. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة حاء، وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه قال: قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراءة. قال أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة وألا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجان ليس فيها رجيع ولا عظم. باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن الجزء.
وهذا من عزة الإسلام، وهذا من عزة الإسلام، علمكم نبيكم عليه الصلاة والسلام كل شيء حتى القراءة. والمنهزمون ينكسرون إذا استفصل منهم غيرهم عن شيء من أحكام الدين، واستغشوا ثيابهم وكشحوا بوجوههم وتمعرت وجوههم عن أن ينسب إليهم شيء من الدين، وهذا لا شك أنه من الانهزام في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا لما قال له قال نعم، وزاد على ذلك أنه هذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك رضي الله عنه. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة، وقال شرقوا أو غربوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبيين عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول. حدثنا العباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثناه أبو سعد عمير بن مرداس الدونقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما ونابول مستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك في الكل.
وهذا من مسائل الخلاف التي كثرت فيها أقوال الفقهاء، والمترجح والله أعلم في هذا أن الاستقبال والاستدبار مكروه في الفضاء والبنيان، مكروه في الفضاء والبنيان سواء كان ذلك الاستقبال أو الاستدبار. نعم.
باب الرخصة في ذلك في الكنف وإباحته دون الصحارى. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حب أن محمد بن يحيى بن حب ابن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال يقول أناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة، ولقد ظهرت ذات يوم من الأيام على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس. هذا حديث يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق أبو هريرة رضي الله عنهم. أما قول أبي هريرة فقال في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر فإن الكنيف ليس فيه قبلة استقبل فيه حيث شئت. قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن عماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال أراهم قد فعلوها استقبلوا بمقعدة القبلة. قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبدك قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله.
حدثنا وشيوخه اثنان بمن أبوه عبدك، يحيى بن عبدك ومحمد بن عبدك.
نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. باب الاستبراء بعد البول. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة فذكر نحوه.
ولا يثبت في النتر شيء، والنتر المراد بذلك هو حلبه وإخراج ما في الإحليل من بقايا البول، ولا يثبت في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه خبر.
باب من بال ولم ير السماء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبول فاتبعه عمر بماء فقال ما هذا يا عمر؟ قال ماء. قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة. باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد عن حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ما يتحدث به فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتيكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذا فلقيه فقال معاذ يا عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق، وإنما إثمه على من قاله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير قال قال سالم سمعت الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها. باب التباعد للبراز في الفضاء. حدثنا أبو بكر
وذلك لأن الفضاء أوسع، الفضاء أوسع للصلاة ومواضع الطريق أضيق، فالعابر أحوج إليها من بقية الفضاء، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وقوله الملاعن التي تتسبب بلعن الإنسان، في قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، يعني التي تجلب للإنسان اللعن.
نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
اقرأ.
الحمد لله بأسانيدكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه. قال باب التباعد للبراز في الفضاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن عمر بن المثنى عن عطاء الخراساني عن أنس قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتنحى لحاجته ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن يونس بن خباب عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد عن عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن كثير بن جعفر قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد.
والمراد بذلك في أنه على حالين، في البراز يبعد، وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام بكل حال، وأما في البول فإنه يبعد وربما لم يبعد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وغيره، وكذلك أيضا في حديث عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله. نعم.
السلام الله عليكم. باب الارتياد للغائط والبول. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح قال حدثنا ثور بن يزيد عن حسين الحميري عن أبي سعد الخير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن تخلل فليلفظ، وما لاك فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الخلاء فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا من رمل فليمده عليه، فإن الشيطان يلعب بمقاعد ابن آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الملك بن الصباح بإسناده نحوه وزاد فيه ومن اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يقضي حاجته فقال لي إيت تلك الأشاءتين، فقال وكيع يعني النخل الصغار، وقال أبو بكر القصار، فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا، فاجتمعتا فاستتر بهما فقضى حاجته، ثم قال لي إيتهما فقل لهما لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها، فقلت لهما فرجعتا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد قال حدثني حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن محمد بن ذكوان عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب فبال حتى إني آوي له من فك وركيه حين بال. باب النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان على غائطهما ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم الوراق قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال محمد بن يحيى وهو الصواب. وحدثنا محمد بن حميد قال حدثنا علي بن أبي بكر عن سفيان الثوري عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن عبد الله نحوه. باب النهي عن البول في الماء الراكد. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الناقع. باب التشديد في البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقة فوضعها ثم جلس فبال إليها، فقال بعضهم انظروا
من العلماء من قال إن البول في الماء الراكد ولو كان كثيرا فإنه ينجسه، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقول أبي حنيفة رواه عنه الحسن بن زياد وقال به بعض أصحابه كأبي يوسف، وصار في ذلك أنه مربوط بالتغير كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو طعمه أو لونه، وجاء في رواية بنجاسة تحدث فيه وهي غير محفوظة.
فبال بعضهم فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك ما علمت ما أصاب صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقاريض فنهاهم فعذب في قبره. قال أبو الحسن بن سلامة: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأعمش فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين جديدين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي جمع بين الأمرين، البول هدية البدن والنميمة هدية النفس، فهما من الكبائر، فهي من الكبائر، ولهذا ما يعذب عليه الإنسان في قبره يعذب عنها على الكبائر. نعم.
بسم الله عليكم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر عذاب القبر من البول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثني بحر بن مرار عن جده أبي بكرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. باب الرجل يسلم عليه وهو يبول.
وهذا دليل أيضا على أن الغيبة من كبائر الذنوب، ولا خلاف عند الفقهاء في هذا، حكى إجماع العلماء القرطبي رحمه الله على أن الغيبة من الكبائر، وجماعة كالإمام الذهبي عليه رحمة الله. وهل هي شاملة للكافر والمسلم؟ هي كبيرة بحسب أثرها، الأصل فيها أنها كبيرة في المسلم، وأما في النسبة لغير المسلم فيقال أنه غير المسلم على حالين: إما محارب فلا غيبة له، إما محارب فلا غيبة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما لحسان: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك، وليجا في ذلك فيه من كلام فيهم وسبهم وشتمهم، وهذا أمر معلوم. أما إذا كان ليس بمحارب فهذا له غيبة، ولكن هل هي مغلظة كحال المؤمن؟ قطع أنها ليست مغلظة كحال المؤمن، ولكنها محرمة، وذلك لما روى أبو داود في كتاب السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه ما لا يطيق. هذا إشارة أيضا إلى حقه في عرضه ألا يطعن فيه، باعتبار أنه ربما بالوقيعة فيه يغر الصدر، وربما يكون يتبع ذلك شيء من العدوان وكذلك الانتصار للنفس. نعم.
السلام عليكم. باب الرجل يسلم عليه وهو يبول. حدثنا إسماعيل بن محمد الطلحي وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن حضين بن المنذر أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما فرغ من وضوئه قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه، فلما فرغ ضرب بكفيه الأرض فتيمم ثم رد عليه السلام. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن البريد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. حدثنا عبد الله بن سعيد والحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم.
في هذا أيضا من خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا تعظيمه لكلام الله عز وجل، وكذلك أيضا الإعذار للناس، أن الإنسان إذا كان لا يجيب أحدا أو نحو ذلك أن يلتمس أو يبين عذره، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، كذلك أيضا في حديث أم سلمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي، أي أن الإنسان إذا أراد أن يكذب شيء ويخشى أن يقع في نفس الإنسان أن يبين مقامه أن هذا حكم منفصل عن ذاك. نعم.
بسم الله عليكم. فسلم عليه فلم يرد عليه. باب الاستنجاء بالماء. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غائط قط إلا ما السماء. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هذه الآية نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال فهو ذاك فعليكموه.
وحديث الاستنجاء بالماء لا تخلو من علة قد ذكر السمرقندي في كتاب تحفة الفقهاء أن الاستنجاء بالماء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عدبا، ثم أصبح سنة عليه الصحابة عليهم رضي الله تعالى، وحكى إجماعهم على هذا أنهم يجمعون على أنه سنة. وفي حكاية الإجماع نظر، ذلك أنه قد جاء عن حذيفة اليمان وغيره القول بعدم الاستنجاء بالماء وتقديم الحجارة عليه. ونحن بإذن الله عز وجل في مرورنا على الكتاب سنبين جملة من المسائل، من أظهرها ما فيه إجماع الصحابة، قد لا يجدها طالب العلم مجموعة في كتاب، ولكن سنبينها بإذن الله عز وجل ما ذكرنا في موضعها، وهي فيما أظن قرابة 400 مسألة مما فيها إجماع الصحابة عليهم رضوان الله، منها ما هو إجماع متقرر ومنها ما إجماع منقوض، ونبين ذلك حسب الوسع والطاقة في موضعه بإذن الله. نعم.
بسم الله عليكم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثا. قال ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء وطهورا. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وإبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالأرض. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي عن شريك نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. باب تغطية الإناء. حدثنا محمد بن يحيى.
نقفنا نكمل الفجر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.